بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه المجالس نقرأ رسالة مباركة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والتي سماها النصيحة الربانية في الرد على المغترين بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية. وهذا الموضوع، وهو موضوع الإلحاد والتحذير منه، من المواضيع التي ينبغي على المسلم أن ينتبه لها في هذا الزمان خاصة، وقد ظهرت هذه الظاهرة الإلحاد بدأت تتسلل في قلوب شبابنا وفتياتنا من المسلمين والمسلمات. ومن فترة اتصلت بأم تبكي على ابنتها، اكتشفت أن ابنتها لما دخلت جامعة فيها شيء من الاختلاط، اكتشفت أن ابنتها أصبحت ملحدة، وهي من أسرة محافظة، ابنتها لا تؤمن بالله ولا بالقرآن ولا بالنبي. وأيضا من فترة قريبة جلست مع أحد الإخوة فيه خير وطيب، يتحدث عن سنوات ماضية، ما يقارب 3 سنوات من حياته ترك الصلاة وترك الدين وانغمس في فكر الإلحاد، وبجلسات معدودة تغير بنصيحة بعض إخوانه. فهذا الفكر وللأسف بدأ يتسلل في قلوب الشباب والفتيات، وتجده في بعض الجامعات، وللأسف عند بعض الشباب والفتيات المفتونين بالغرب. فلذلك من النصيحة أن نقرأ هذه النصيحة الربانية للشيخ بن سعدي رحمه الله في المغترين بهذه الدعوة الباطلة. ويقول الشيخ بن سعدي رحمه الله بعد أن حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، هذه صورة محاورة بين رجلين كانا متصاحبين رفيقين مسلمين يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جميعا، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه، فسأله صاحبه عن ذلك، فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون. والإلحاد الإخوة في اللغة معنى لحد، يعني مال، ولذلك اللحد في القبر هو الميل، أن يحفر القبر ثم تحفر حفرة مائلة جهة القبلة يوضع فيها الميت، بخلاف الشق الذي يكون في وسط القبر. والله تعالى قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، الذين يميلون عن الحق. ثم مصطلح الإلحاد هنا المقصود به إنكار وجود الله جل وعلا، وهذا أكبر ميل. يعني المشرك الذي يعبد مع الله إلها آخر هو يقر بأن الله موجود، بل يقر بأن الله هو الخالق الرازق، كما قال الله تعالى عن المشركين: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن الملحد بهذا الاصطلاح لا يقر بوجود الله أصلا، ينكر وجود الله، ويقول بأن هذه الطبيعة خلقت نفسها فهي الخالق وهي المخلوق، وهذا الكون هكذا وجد صدفة والعياذ بالله. فكما ترى أن الإلحاد أشد من الشرك، والإلحاد الإخوة ليس هو ارتباطا بديانة معينة فيها شبهات أو بدعة مخترعة أو معصية تزل فيها قدم المسلم. الإلحاد انتكاسة في الفطرة الإنسانية، الإلحاد مرض في القلب، ويذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله في أول الرسالة سبباً هو من أعظم أسباب وقوع بعض المسلمين في الإلحاد. يقول يكمل هذه المحاورة بين هذين الرجلين، وهي محاورة ليست حقيقية ولكن صاغ الموضوع الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى بهذه الصياغة لأنه أقرب للتشويق ولترسيخ العلم. فقال: فحايله صاحبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب، فأعيته الحيلة في ذلك، وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرض يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء. فالإلحاد والعياذ بالله علة عظيمة وانتكاسة في الفطرة. يقول: وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولته والطرق التي أوصلته إلى هذه الحالة المخيفة، وإلى فحصها وتمحيصها وتخليصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها على وجه الحكمة والسداد. يقول: فقال لصاحبه مستكشفا له عن الحامل له على ذلك: يا أخي، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وتأمل هنا مناقشة الملحد الذي هو من بني جلدتنا، كان مسلما ثم ألحد، ينبغي أن يكون بشيء من اللطف والرحمة واللين مع هؤلاء حتى لا ينفروا، لأنهم أصلا شردوا عن الله ونفروا من الدين. فلذلك هنا قال على وجه الحكمة والسداد، وكذلك قال: يا أخي، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وهذا مهم في معرفة كيف يتم مناقشة هذا الملحد، ما السبب الذي أوقعه في هذا؟ لماذا ترك دين الإسلام وأنكر وجود الله؟ يقول: وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين. وهذا على سبيل التنزل، لأن إنكار وجود الله لا يمكن أن يكون فيه خير أبدا، لكن تأمل في هذا اللطف في المناظرة. قال: وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك أنني وأنك لا ترضى أن تقيم على ما يضرك. فهذه نصيحة مشفق، ولهذا ينبغي على المسلم إذا تشكك في شيء من أمور الدين عليه أن يراجع أهل العلم أو صاحبا له، يطلب منه النصيحة ويتفكر في حقيقة الأمر. كما قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فهذا التفكر بهدوء وبعد عن المغريات والواقع المليء بالشهوات والشبهات، لما يتفكر الإنسان مع نفسه ما يمكن أن يخدع نفسه أو يجلس مع صاحب مخلص له في النصيحة، ما يمكن أن يخدعه ويغشه. فهذا من أنفع طرق الوصول للحق، كما حصلت أو كما كتب ابن سعدي هذه المحاورة بين هذين الأخوين. ما السبب الذي أوقعه في الإلحاد؟ قال: فأجابه صاحبه قائلا: لا أكتمك أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذو الهمم العالية، رأيتهم في جهل وذل وخمول، وأمورهم مدبرة، وأحوالهم سيئة، وأخلاقهم منحلة، وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا. ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة، وتفننوا في الفنون الراقية والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا، ويعدونهم كالعبيد الأجراء أو كالعبيد والأجراء. فرأيت فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني، فقلت في نفسي لولا أن هؤلاء القوم هم القوم، وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل، لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك. فرأيت أن سلوكي سبيلهم واقتدائي بهم خير لي وأحسن عاقبة، فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. وهذا سبب اقتصر عليه الشيخ هنا في رسالته اللطيفة، لأنه من أكبر الأسباب. أجريت إحصائية في المملكة العربية السعودية عن أسباب ظاهرة الإلحاد، فكان هذا السبب وهو الانفتاح على الغرب والانبهار بما هم عليه هو أكبر الأسباب في هذه الإحصائية بمعدل 90% تقريبا. كل من ذكر أسباب الإلحاد التي يقع فيها الشباب والفتيات ذكروا أن هذا الأمر بسبب الانبهار بثقافة الغرب ومخالطة الغرب أو السفر إلى بلاد الكفار للدراسة، وأيضا هذا يقع في بلاد المسلمين، قد يدرس في جامعة مليئة بالغرب والأجانب، والمهزوم نفسيا مولع بتقليد الغالب. فهذا المسلم الذي يرى هذه الحضارة ثم يرى المسلمين في تخلف وذل وهوان، ثم ما يكون عنده يقين بالدين، ما يكون عنده إيمان راسخ، يكون إيمانه ضعيفا، وكثير من هؤلاء أصلا يكون ربما بعيدا عن الصلاة والقرآن، إيمانه مهزوز أصلا. ثم قد تكون هناك شهوات خفية في النفوس، لأن معنى الإلحاد لما لا يؤمن الإنسان بدين ولا برب معناه أنه يفعل ما يشاء من الشهوات، وهذا الذي يريده أصحاب الشهوات. فتكون هناك شهوات خفية كامنة في النفوس، وقد يكون السبب أحياناً بعض الشبهات التي يثيرها هؤلاء، وهذا مسكين ما عنده علم راسخ، فربما قرأ بعض كتب هؤلاء أو استمع لكلامهم أو في المواقع الإلكترونية فتح صفحاتهم وبدأ يقرأ، أو اغتر بصاحب له يبث عليه الشبهات، فبالفعل يتغير فكره شيئا فشيئا ويقع والعياذ بالله في مثل هذا. فهذه كلها يعني أسباب تدلك على أن المسألة ترجع في الحقيقة إلى البعد عن الله، هذا مرض في النفوس وانتكاسة في الفطرة السليمة. وإلا من يصدق بعقل راجح أن هذا الكون هكذا وجد صدفة؟ كان هذا الأعرابي الذي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، قال فليل داج وسماء ذات أبراج وبحر ذو أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وهذه فطرة مركوزة في نفوس الناس، هؤلاء في داخلهم في الحقيقة في صراع نفسي، ويريد أن يخالف فطرته وأن يتخلص منها ويظهر خلاف ما يبطن، كما قال الله تعالى عن آل فرعون الذي قال عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا من الملحدين، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك لما أدركه الغرق هنا الفطرة تنطق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما يقبل الإيمان الاضطراري. فهذه الأسباب في الحقيقة كلها ترجع إلى ضعف الدين، وأن يعرض المسلم نفسه للشبهات، أو يكون هناك شهوات خفية في النفوس، وربما أيضا تكون المسألة ردة فعل على التطرف والغلو في الدين. ولهذا حركة الإلحاد في العالم ظهرت بوضوح لما حصل الصدام بين الكنيسة والعلماء الماديين في أوروبا، لما اكتشف بعض العلماء بعض الاكتشافات، فالكنيسة رفضت هذه الاكتشافات، فثار العلماء وثار الناس على الكنيسة، ثم أبطلوا هذا الدين، وظهر لهم أنه دين لا علاقة له بالعقل، أن يكون الإله قد ولد، وقضية الصلب والفداء وغيرها من القضايا في عقيدة النصارى ما يمكن أن يقبل بها عقل سليم ولا فطرة سليمة. فكان ردة الفعل إذن لا دين ولا إله. فبدأ الإلحاد يظهر بوضوح في العالم بسبب يعني هذا، ثم استغل اليهود هذا الأمر، وحركة الإلحاد كما هو معروف في تاريخها، الذي يقوم بهذه الحركة وينشرها في العالم هم اليهود، لأجل نسف الديانات والشعوب، لأنه أكبر ما تنسف به الأمم هذا الأمر، داء الإلحاد، أن تفقد دينها، أن الأمة إذا فقدت دينها تنفلت، إذا كفرت بالله وجحدت وجود الإله تنفلت من كل قيد، فتدنس الأعراض وتراق الدماء ويفعل كل إنسان ما يشاء، لأنه لا شريعة تحكمه ولا قوانين ولا رب ولا جزاء ولا يوم آخر. فاليهود يريدون تدمير الأمم والديانات بهذه الحركة الخبيثة. ولذلك تأمل كيف أن يتسترون وراء العلمانية التي هي أخت لحركة الإلحاد، لأنها فصل الدين عن الحياة، فلا يريدون أن يكون الدين في هذه الحياة أبدا، وهذا في الحقيقة مآله إلى الإلحاد والكفر بالله جل وعلا. فيترأس مثل هذا الأمر اليهود من خلال التستر بهذه الحركات، وحتى تنسف الأمم والديانات، ويعني يحققون مخططهم في هذه الأرض، أن يكونوا الشعب المستعلي على الأرض وعلى شعوب الأرض، وكما يزعمون أنهم شعب الله المختار وهم قلة، فكيف يفعلون؟ فهذا أعظم يعني أعظم سبب وأعظم وسيلة لهذا. ولذلك ترى اليهود يعني يقدسون العلماء الملحدين، يعني هناك علماء غربيين يؤمنون بوجود الله ويبينون أن هذا العلم يوصل إلى الإيمان بالله، لكن تجد أن اليهود وما يبرزون هؤلاء، وإنما يبرزون العلماء الغربيين الملحدين، مثل المعروف من رؤساء هؤلاء الملحدين فرويد ونظرياته في الإلحاد، وكذلك ماركس، و يعني وإن كانت الحركة التي أظهرها اقتصادية، لكن الغرض الخفي منها الإلحاد وبث الإلحاد، وعظموا نظرية داروين في أن الإنسان أصله قرد، وأن أصلا يعني الحياة تقوم على التولد الذاتي والتطور والترقي. فلماذا يعظمون مثل هذه النظريات؟ لأنها حقيقتها الإلحاد وعدم الإيمان بالله. فبالنسبة للحركة العالمية الإلحاد هي في الحقيقة حركة سياسية من وراءها اليهود حتى يتسنى لهم نسف الديانات والأمم، ويتظاهرون بالبحث العلمي ويأتون بعلماء غربيين ملحدين ليظهروا ويلبسوا على الناس أن العلم يدل على الإلحاد، وأن الدين عبارة عن عواطف فقط في الإيمان بالإله والجنة والنار، حتى يعني يسير الناس على قوانين معينة وما يخرجون عن هذه السنن. فيعني هذا والله أعلم يعني شيء من الملخص في هذا. ثم يأتي جواب يعني هذا الصاحب لصاحبه الذي اغتر بهذه الحضارة المدنية الغربية حتى ألحد والعياذ بالله، لكن إن شاء الله هذا يأتي معنا في الدرس القادم، نكمل إن شاء الله القراءة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرسخ الإيمان في قلوبنا وقلوب المسلمين. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.